أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في معرض ذكره عز وجل للعلة من خلق الخلق يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد فليقم زين العابدين. فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر أو يتخطى تلك الصفوف. المستفاد من الآيات الكريمة والروايات الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أن هناك اللتين أساسيتين رئيسيتين لخلق الله عز وجل: الجن والإنس. وتلك اللتان هما معرفة الله عز وجل على وجه الخصوص، ومعرفة العقائد الحق عموما، هذه واحدة، والثانية العبادة. ففي الحديث القدسي عن الله عز وجل: كنت كنزا مكنونا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وفي الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ما أعرف شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. فأولا وأساسا المطلوب من الخلائق معرفة الله عز وجل، ومن ثم معرفة العقائد الحقة كالنبوة والإمامة واعتقاد المعاد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. بعد هذه المعرفة يأتي الدور إلى العبادة. ولماذا ذكرت الآية الكريمة العبادة وحدها ولم تذكر المعرفة؟ ربما يكون السبب أحد أمرين: إما أن تكون العبادة ذات معنى أشمل وأعم من العبادة العملية، أي أنها تشمل العبادة الاعتقادية أيضا، إن كان هذا هو المقصود من قوله تعالى ليعبدون فانتهت المشكلة، أو باعتبار أن الإنسان إنما يعبد الله عز وجل بعد أن يعرفه، وإلا فالشخص الذي لا يعرف الله تعالى أو لا يعرف شرائعه وأنبياءه ورسله وملائكته والأئمة الهدى، فإنه بالطبع لا يتوجه إلى العبادة. على كل حال، هذا الشيء، هذا المقدار مسلم، أن العلة في الخلق هي المعرفة، معرفة الله تعالى ومعرفة العقائد الحقة، ومن ثم العبادة التي نصت عليها الآية الكريمة. العبادة عبادتان، تارة تكون بالمعنى الأخص وأخرى تأتي بمعنى أعم. المعنى الأخص للعبادة هو الذي يأتي إلى أذهاننا عادة: الصلاة، الصيام، الحج، الوضوء، الغسل، وما شاكل ذلك. وأما المعنى الأعم فهو شامل للمعاملات أيضا، عندما يتورع الكاتب والتاجر عن أخذ المال الحرام فإنه في هذه اللحظة عابد لله عز وجل، عندما يتورع الإنسان عن ظلم أخيه المؤمن أو حتى غير المؤمن عن ظلم أخيه الإنسان، عندما يكون قادرا على التجاوز والظلم ومع هذا يتورع ويمسك نفسه، فإنه عابد لله عز وجل. عندما يمكنه أن يتكلم بكلام سيء، سواء أكان شتما أم فحشا من القول أم غيبة أم كذبا أم نميمة أم غير ذلك، يمكنه، عنده لسان ولا يجد من يردعه، ومع هذا يضبط نفسه ولا يقول إلا الحق، فهو في هذه اللحظة عابد لله عز وجل. والعكس صحيح، عندما يتجاوز يكون خارجا عن زي العبودية. الإمام السجاد زين العابدين، كم في الدنيا من عباد ومن عابد منذ خلق الله تعالى أبا البشر نبيه آدم على نبينا وآله وعليه السلام إلى أن تقوم الساعة. الأنبياء لا شك أنهم في الدرجة الأولى، هم والأئمة في الدرجة الأولى من العبادة، ثم يتلوهم الأمثل فالأمثل، عددهم لا يحصى ولا يحصر. هؤلاء لهم سيد ولهم رئيس ولهم تاج ولهم زينة، وهو الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كلمة زين هنا قد تأتي بمعنى أفعل التفضيل، أي أزين العابدين أفضلهم، وقد تأتي بمعنى الزينة أي أنه يزينهم، يكون بمثابة تاج على رؤوسهم كما ورد في وصف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الزيارة عندما تأتي سلسلة صفاته وارتباطه برسول الله صلى الله عليه وآله، تقول الزيارة: كنت يدا لباسه وتاجا لراسه، وهو من أعظم صفات المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله سيد الخلائق، أمير المؤمنين تاج، الزيارة تقول ذلك، وتاجا لراسه. طبعا لا يتخيل من هذا الأعظمية، صاحب التاج أهم من التاج نفسه، لكن التاج زينة، دين رسول الله، دين الله عز وجل، إنما زين بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ولده حفيده زين العابدين تاج وزينة للعباد في هذه الدنيا. كل أئمتنا كانوا عابدين. قلت مرة هنا للإخوان: كل أئمتنا صادق، كل أئمتنا باقر للعلم، كل أئمتنا زين للعباد، كل أئمتنا كاظم، وهكذا، إلا أن كل إمام منهم له تميز، له ظهور فيه صفة معينة تتجلى، تتألق، تشرق في ظرف معين، وقد تجلت هذه الصفة وتألقت في إمامنا الرابع الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام. هل تجدون أعظم من أن يلقب شخص بذي الثفنات؟ الثفنات جمع ثفنة أو جمع ثفنة، وهي اللحمة التي تكون في مكان معين من البدن بسبب الضغط وكثرة استعمال ذلك المكان، الذي يسجد كثيرا يكثر من وضع جبهته على الأرض بسبب كثرة الوضع، كثرة السجود يكون على جبهته أثر فيما هم في وجوههم من أثر السجود على بعض تفاسير الآية الكريمة. الإمام السجاد يقول الرواة: من كثرة ما كان يسجد كانت تتكون في مواضع سجوده قطع من اللحم زائدة، وكانت تقطع في كل سنة. واقعا هذا شيء عجيب، يعني لو أن شخصا يصلي يوميا 200 ركعة، 300 ركعة، 500 ركعة، عادة لا يكون فيه هذا المقدار من اللحم الزائد لكي يقرض. فلنا حينئذ أن نتصور كم كان الإمام السجاد زين العابدين يتعبد حتى تكون فيه هذه الصفة. لا تتعجبوا إذا سمعتم أن الإمام عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ولا يحاولن أحد توجيه هذا الكلام. هناك من لا يستوعب هذا اللفظ، يتعجب 1000 ركعة، يرى نفسه يصلي بصعوبة 17 ركعة، فيتصور أن غيره كذلك. لا تقس نفسك بالإمام، لا يقيسن أحد نفسه بمن هو أعلى، فليصل إلى مرحلة أعلى ثم يرى. 1000 ركعة، 1001 أمامه 3 أصفار، الرواية تقول 1000. ما معنى أن يأتي شخص ويقول هذا للمبالغة؟ من قال للمبالغة؟ 1000 ركعة. ورد هذا التعبير عن مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا. وهناك توضيح، كانت له عليه السلام 500 نخلة، يصلي عند كل نخلة 2 ركعة. قل أيضا هذه مبالغة، 500 يعني 5 نخلات، 1000 يعني 50. هكذا يضعف الإدراك عند البعض، فيتصور أن كل ما كان من هذا القبيل إنما هو مبالغات. ليست مبالغات، هذه وقائع. ثم يبدأ بعضهم بحساب الوقت، كم ساعة في الليل وكم دقيقة، ويبدأ بتقسيم الركعات على الدقائق والساعات، وهذا خطأ آخر، لأن هناك شيئا اسمه البركة. هذه البركة قد توجد في العمر، قد توجد في البدن، قد توجد في المال، وقد توجد في الوقت. يدركها من نالها، ولا ينالها كل أحد. كثير من الناس قد يكون واردهم المالي كثيرا، لكنه يرى أنه لا بركة فيه، يدخل من هنا ويخرج من هناك قبل أن يلتفت إلى مجيئه، يراه قد ذهب. يوجد هكذا وضع أم لا؟ يوجد. وهناك أناس واردهم ربما يكون أقل بكثير من وارد ذاك الطرف الأول، يكفيهم ويزيد شيء منه. نفس الوضع في الأعمار، هناك من يعيش سنين طويلة لكنه يخرج من الدنيا خاويا فارغا، لا نفع أحدا إن لم يضر، نعمة إن لم يضر الناس، لا ينفع أحدا، لا يوصف له ذكر جميل. وهناك أناس يعيشون فترة وجيزة ويأخذ اسمهم الخافقين، يطبق ذكرهم الخافقين. كذلك الوقت، كذلك الوقت. وإذا أراد الإنسان أن يتأكد فليجرب، جرب في هذه الليلة، حاول أن تصلي 50 ركعة، ربما تجدها صعبة في الليلة الأولى، في الليلة الثانية ستجد 100 بصعوبة 50، في الليلة الثالثة تجد 200 مثلا بصعوبة 100، وهكذا بالتدرج وبالتوجه إلى الله عز وجل يسهل الله الأمر لعبده، ويجعل في وقته البركة. وليس هناك أبرك من وقت الإمام المعصوم عليه السلام. كلمة أخيرة لا أريد أن أطنب الآن في العبادة التي كان يقوم بها زين العابدين عليه السلام، فهذا ما يعرفه كل مؤمن وتسمعونه في كل مكان. كل مؤمن لا بد أنه يعرف مقدارا وافيا من عبادة إمامه زين العابدين. لكن أريد أن أقول، بما أننا نأتم بذلك الإمام عليه السلام، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، يفترض فينا أن نحاول الاقتداء ولو بمقدار يسير. طبعا نحن لا نستطيع أن نأتي بعشر معشار ما كان يقوم به سادات الخلائق، لكن المحاولة مطلوبة. هناك نوافل وعبادات رواتب، ومعنى كونها رواتب أن الشارع المقدس جعلها مستحبة على الناس بشكل يومي، غير المستحبات التي تكون في أوقات مخصوصة كيوم الجمعة أو في أشهر رجب وشعبان ورمضان، غير تلك النوافل التي لها أوقات معينة. هناك نوافل رواتب، رواتب جمع راتب، ألا تسمون المعاش الشهري راتبا؟ ما معنى كونه راتبا؟ أي أنه يعطى بشكل منظم في كل شهر. هناك نوافل رواتب ينبغي، يستحب أن يؤتى بها بشكل منظم كل يوم، وهي من علامات المؤمن الخمس التي سمعتموها مرارا وكرارا، أن من ضمن علامات المؤمن صلاة 51، الصلوات الواجبة الخمس الفرائض عدد ركعاتها 17 ركعة، 2 للصبح، 4 للظهر، 4 للعصر، 3 للمغرب، 4 للعشاء، يكون المجموع 17 ركعة. ضعفها النوافل 34 ركعة، اجمع 34 مع 17 يكون المجموع 51. النوافل الرواتب اليومية: 2 ركعة نافلة الصبح قبل صلاة الصبح، عندما تقومون لصلاة الصبح قبل الإتيان بها ينبغي أن يصلي الإنسان 2 ركعة نافلة الصبح. نافلة الظهر 8 ركعات قبل صلاة الظهر، 8 ركعات، 2 ركعتان، أي تسلم في كل 2 ركعتين، ثم تصلي صلاة الظهر، ثم تأتي نافلة العصر أيضا 8 ركعات، 2 2 2، يعني يكون مجموع نافلة الظهر والعصر 16 ركعة، ثم نافلة المغرب 4 ركعات بعد صلاة المغرب. عندما يفرغ الإنسان من صلاة المغرب يصلي 4 ركعات نافلة المغرب، يسلم في كل 2 ركعتين. نافلة العشاء 2 ركعة من جلوس تعدان بركعة، وأنت جالس تكبر، تقرأ الحمد والسورة، تركع من جلوس وتسجد 2 مرات، ثم تجلس وتقرأ الحمد والسورة، وأنت جالس تقنت، تركع، تسجد، تتشهد وتسلم. نافلة العشاء تسمى الوتيرة، ركعتان من جلوس تعدان بركعة، ونافلة الليل 11 ركعة، 11 ركعة، 8 ركعات منها نيتها صلاة الليل، أيضا ركعتان ركعتان، ثم ركعتان صلاة الشفع، وركعة صلاة الوتر، يكون المجموع 11 ركعة. صلاة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والشفع والوتر يقسم الله عز وجل بالشفع والوتر بعد منتصف الليل. واليوم أغلب الناس يبقون مستيقظين إلى منتصف الليل، غالبا هكذا في المجالس، في الدواوين، في غيرها، يرجع الإنسان إلى منزله في الساعة 12 مثلا قبل أن ينام، يصلي هذه الركعات، وإذا أراد أن يختصرها، لنفترض أنه كان متعبا، يمكنه أن يصليها في 10 دقائق أو 11 دقيقة تقريبا، وإن أحب أن يطيل فهو أفضل. العبادة مطلوبة، ولا ينبغي للمؤمن أن يقتصر في دنياه على الواجبات فقط، الواجبات واجبات، إن لم يأتي بها فهو خارج عن الخط، العياذ بالله يعتبر فاسقا. أما إذا أتى بالواجبات فهذه المندوبات ولو بعضها ينبغي أن يأتي بها ليكون مقتديا ولو بعض الشيء بإمامه زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه.